بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة بينات في بريدة تقديم هذه المحاضرة والتي عنوانها
أحكام زينة المرأة
لفضيلة الشيخ
أحمد الخليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، أيها الأحباب، إن التفقه في دين الله من أعظم أعمال البر، بل هو على الصحيح من أقوال العلماء أفضل الطاعات إذا أخلص الإنسان فيه النية. والحديث اليوم حول موضوع كما ذكر الأخ المقدم جزاه الله خيرا، موضوع كثر حديث الناس فيه وكثر الأخذ والعطاء فيه، واحتاج كثير من المسلمين والمسلمات إلى أن يعرفوا القول الذي هو مقتضى الدليل في كثير من مسائله ووقائعه. وقد رتبت موضوعنا هذه الليلة ترتيبا أرجو أن يكون أدعى للاستفادة منه. لكل موضوع من المواضيع أسباب تدعو إلى الكلام حوله. أما هذا الموضوع الذي نتكلم عليه في هذه الليلة فالأسباب التي تدعو إلى طرحه والكلام فيه كثيرة، منها ما قدمت أولا أنه انتشر بين الناس كثير من المفاهيم الخاطئة حول زينة المرأة. ومن أسباب الاهتمام بهذا الموضوع ما للمرأة من تكريم ومكانة عظيمة في الإسلام تستدعي من كل إنسان أن يعطي الجوانب التي تخصها حقها من الدراسة والتمحيص. وهناك أسباب خاصة تخص هذا الموضوع بالذات، منها مثلا بالنسبة لأحكام زينة المرأة، من الأسباب الداعية للكلام عليه كثرة ملابسة المرأة للزينة، بمعنى أنه يكثر جدا بين النساء الاحتياج إلى أمور الزينة وما يتعلق بها من أحكام وتفصيلات. وقد أشار الباري سبحانه وتعالى في القرآن إلى هذه الحقيقة فقال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المرأة من حين أن تنشأ وهي في الزينة والحلية والاستعداد لهذه الأمور، فمن أعظم حاجتها أن تحتاج إلى بيان أحكام هذه الزينة. السبب الثاني وهو سبب جدير بالعناية أن زينة المرأة أصبحت في عصرنا هذا ووقتنا المعاصر بابا من أبواب الدخول على المرأة بالمفاهيم السيئة، فاستغل كثير من المفسدين قضية تزين المرأة بإدخال مفاهيم وأشياء لا ينبغي أن تدخل في واقع المرأة المسلمة، واستغلوا حب المرأة للزينة وحب المرأة لحسن المظهر، استغلوا هذين الأمرين في إدخال أفكار ومعتقدات ما كان لها أن تدخل أو ما ينبغي لها أن تدخل في واقع المسلمين. السبب الثالث سبب شرعي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وإذا كان النساء أضر الفتن على الرجال وجب أن تضبط قضية زينة المرأة بضوابط عظيمة وبضوابط تامة تفي بالصدور بالأحكام الصحيحة عن زينة المرأة، لأن المرأة إنما كانت فتنة بمظهرها وزينتها، فإذا لم تضبط قضية زينة المرأة بالذات اشتد الحال وكانت الفتنة بها أعظم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أقول أيها الأحباب، الأحكام التي ستذكر الآن إنما يستفيد منها المؤمن الحق الذي يطبق ما يسمع ويعلم أن الأمر والحكم لله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا لم يستجب المؤمن ولم تستجب المؤمنة لما تحيا به القلوب أصبحت الأحكام والنصوص والشرائع غير مفيدة بالنسبة للمسلم. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الحكم حقيقة لله، وإذا لم يستشعر المؤمن وتستشعر المؤمنة حقا أن الأحكام يجب أن تكون إلى الله وأن المسلم يجب ألا يصدر إلا عن الله لم يستفد كثيرا من هذه الأحكام. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن الله لم يأمرنا إلا بما فيه مصلحة لنا، ولم ينهنا إلا عن ما فيه مضرة لنا. المصالح أمر بها الشارع، والمفاسد نهى عنها الشارع. فإذا نهى الشارع عن شيء فهو قطعا يحقق قدرا كبيرا غالبا من المفاسد، وإذا أمر بشيء فهو يحقق قدرا كبيرا غالبا من المصالح. بعد هذه النقطة، وهي نقطة مهمة وحساسة، أن المسلم لن يستفيد من هذه الأحكام حتى يستشعر أن الحكم لله، ننتقل إلى أحكام تشبه أن تكون تفصيلية في موضوع زينة المرأة. الحكم الأول أن الأصل في الزينة، زينة المرأة، أنها مباحة. هذا هو الأصل في زينة المرأة، بل الأصل في زينة المرأة أنها مطلوبة، فيطلب من المرأة أن تتزين لا سيما المتزوجة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. إذن الجمال يحبه الله سبحانه وتعالى، والزينة المعقولة المطلوبة لا شك أنها من الجمال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفات المرأة المطلوبة شرعا: وإذا نظر إليها سرته. المرأة التي إذا نظر إليها زوجها سرته، هذه قد حققت شرطا من شروط المرأة التي يطلب تحقيقها الإسلام. إذن الأصل في التزين حقيقة أنه مطلوب، والنصوص تدل على هذا، إلا أن التزين في وقتنا هذا قد اعتراه من الأمور والأشياء التي أخرجته عن يعني أن يكون مطلوبا، وخرجت به عن حد المعقول إلى اللا معقول كما سيأتي في تفاصيل الأمور. من الأمور المهمة بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل القائم على المرأة أن يعلم ضوابط عامة تعينه، إذا لم يعلم الحكم التفصيلي لحادثة معينة أن يعلم حكمها من خلال هذه الضوابط. وسأذكر يعني أربعة من الضوابط، إذا تصورها الإنسان حق التصور وفهمها فهما صحيحا كانت عونا له في معرفة الأحكام التفصيلية، وإن لم يسمع حكما تفصيليا في شيء معين. أول هذه الضوابط أنه لا يجوز للإنسان أن يتزين بمحرم. فمثلا في حق الرجل، لبيان القاعدة وإلا الكلام في زينة النساء، لا يجوز للرجل أن يتزين بالحرير، لأنه من التزين بما حرم الله. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تتزين بما حرم الله، مثل أن تتزين بالوشم مثلا كما سيأتي تفصيله. لا يجوز أن تتزين بالوشم، لماذا؟ لأنه من التزين بما حرم الله. إذن المرأة إذا أرادت أن تتزين بشيء معين يجب أن تنظر في هذا الشيء هل هو محرم أو لا. وطريق العلم بتحريم هذا الشيء وعدمه هو العلم الشرعي، وإذا لم يتمكن الإنسان فالطريق فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأمر الثاني أن لا تتزين المرأة بما يشبه الرجال. كل شيء من أدوات وأغراض الزينة ولباس الزينة فيه شبه بالرجال فإنه لا يجوز للمرأة أن تتزين به. مثال هذا أن تقص المرأة شعرها قصة تشبه قصة الرجال، أو أن تلبس ثوبا اشتهر أنه لا يلبس إلا من قبل الرجال، إلى أشياء سيأتي ذكرها. المهم أن القاعدة أنه لا يجوز أن تتزين المرأة بشيء تتشبه به بالرجال، ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. وفي لفظ آخر في الصحيح: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المترجلات، لأن حقيقة المرأة التي تتزين بما يختص به الرجال أنها اكتسبت صفة من صفات الرجولة التي تخرج بها عن الأنوثة، وهذا لا شك من أكبر عيوب المرأة. إذن لا يجوز أن تتزين المرأة بما يشبه زينة أو لباس أو أغراض الرجال. هذه قاعدة، والأولى قاعدة يندرج تحتها أشياء كثيرة، ولذلك جعل الضابط لا يجوز للمرأة. والضابط الثالث أنه لا يجوز للمرأة أن تتزين بما يغير خلق الله، لا يجوز للمرأة أن تتزين بما يغير خلق الله. كل أمر فيه تغيير لخلق الله فإنه لا يجوز للمرأة أن تستعمله ولا أن تتزين به. مثل ماذا؟ مثل أيضا الواشمات، وسيأتي ذكرها والتعريف بها. الأمر الرابع، الضابط الرابع، أن لا تتزين المرأة بما يختص بنساء غير المسلمين. كل أمر يختص بالنساء الكافرات لا يجوز للمرأة أن تتزين به مطلقا. هذه أربع قواعد، إذا حفظها المسلم وحفظتها المرأة عرفت كثير من أحكام ما يرد إلينا من أدوات وأغراض الزينة. بعد ذلك أنتقل إلى أحكام الزينة التفصيلية. فصلت أحكام الزينة بحسب موضع الزينة، فصلتها بحسب موضع الزينة. فسأذكر أولا زينة الوجه، ثم زينة الشعر، ثم زينة اليدين والرجلين، وهكذا أفصل بحسب موضع الزينة حتى يكون أهيأ لمعرفة الحكم وتصوره وحفظه. فنبدأ بأحكام زينة الوجه. أحكام زينة الوجه، الحكم الأول لأحكام زينة الوجه أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، فإن كثيرا من الناس تعتبر كشف الوجه من أنواع الزينة فتتزين بكشف وجهها، وسواء كانت تقصد بكشف الوجه التزين أو لا تقصد شيئا مطلقا، فإن كشف الوجه بالنسبة للمرأة لا يجوز وهو محرم. وكشف الوجه حقيقة في عصرنا هذا كان من أكبر أسباب دخول الفساد والفواحش على نساء المسلمين في البلاد التي كشفت فيها المرأة وجهها. وهذه النقطة بحد ذاتها كفيلة بالتحريم، فكيف بالنصوص التي دلت على تحريم كشف المرأة لوجهها؟ وأنا أدعو كل مسلم ومسلمة أن يستعمل عقله في قضية كشف الوجه ويتأمل هذه القضية. نحن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة لا تكشف المرأة وجهها، لكن ينبغي للمسلم أيضا أن يعلم أن كشف الوجه محرم، وأن يعرف هذا المعنى ويتصور الحكم وحكمته، وأنه يحقق أكبر قدر ممكن من المصالح وهو تغطية الوجه. ويوجد أيضا أدلة من الكتاب والسنة تدل على أنه لا يجوز كشف الوجه. لا نطيل بهذا الموضوع، لكن نذكر نبذة من هذا الأمر. قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لا يجوز للمرأة بنص الكتاب أن تظهر من الزينة شيئا مطلقا إلا ما ظهر منها. بقينا في تفسير ما ظهر منها. الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فسر لنا ما ظهر منها بأنه الثياب التي لا بد من ظهورها، الثياب الخارجية كالعباءة ونحوها التي لا تملك المرأة إلا أن تكون خارجة، هذه الثياب هي التي لا بد منها. ولذلك يقول ابن عطية رحمه الله تعالى أن المفهوم من الآية أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر من زينتها إلا ما لا يمكن لها أن تخفيه، وهي الثياب. هذا القول هو أصح الأقوال في الآية، إذن لا يجوز للمرأة أن تظهر إلا الثياب. وهذا نص يا أخواني في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر من الزينة شيء إلا الثياب، وأعظم زينة المرأة مطلقا الوجه، فإذا أظهرت الوجه فقد أظهرت كل زينتها في الواقع. إذن هذا الدليل واضح أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب، وهذا يعطي دليل أن نساء الصحابة كان معروف فيما بينهن النقاب، إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن ينبه النساء في الحج ألا تنتقب، فإذا هي كانت تنتقب، والنقاب نوع من أنواع الغطاء، غطاء الوجه. إذا كانت المرأة في عهد الصحابة تتغطى وتنتقب ولا تظهر وجهها. وفي الحقيقة الأدلة كثيرة والمسألة معروفة، لكن إنما أحببت أن أبين أن إظهار الوجه من الزينة المحرمة، وأن مقاصد الشرع وقواعده تدل على أن هذا أمر لا يجوز مطلقا، وأنه من أكبر أبواب الفساد. هذا الأمر الأول مما يتعلق بأحكام زينة المرأة. الثاني النمص. النمص هو إزالة شعر الحاجبين أو الوجه، فإذا أزالت المرأة شعر الحاجبين أو بعض شعر الحاجبين أو شيء من شعر الوجه فهي نامصة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود لعن النامصة والمتنمصة. المتنمصة هي المرأة التي تطلب النمص، والنامصة هي التي تفعل هذا الفعل بالطالبة، بهذه الطالبة. فكل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النمص انتشر في وقتنا المعاصر، وأصبح النساء يعمدن إلى شعر الحاجب بالحلق أو بأخذ بعضه لكي يبدو من وجهة نظر هؤلاء النسوة جميلا حسنا. هذا الفعل محرم، وصاحبه ملعون، وفاعلته فعلت فعلا من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه، يعني متوعد عليه بوعد خاص وهو اللعن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الشرع دل على تحريم النمص، والطب الحديث دل أيضا على تحريم النمص. الطب الحديث بيّن أن المرأة إذا أرادت أن تفعل النمص فتأتي إلى حلق شعر الحاجبين، ثم تخط بقلم دقيق محل الحاجبين حتى يبدو شعر الحاجبين دقيقا قليل الشعر. هذا القلم الذي تخط به المرأة فيه من المواد الكيميائية ما فيه أعظم الخطر على جلد المرأة، لأنهم يحشونه بمادة الرصاص، فيمتص الجسم هذه المادة فتحتقن الشرايين والأوردة بهذه المادة، مما يسبب كثير من الأمراض المستعصية على رأسها في بعض الأحوال السرطان، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الكلام ذكره أطباء متخصصون، نحن لا نملك ولا غيرنا أن نعلم هذا، إنما الذي يعلمه كل طبيب مختص. وقد أخبروا في الغرب وفي الشرق الأطباء في الغرب وفي الشرق أن هذا من أعظم آثار استعمال هذه الأقلام. فهل بعد هذا العاقلة المؤمنة التي تعمل بأوامر الله وشرعه تأتي إلى النمص وتفعله؟ إن المرأة التي تفعل النمص بعد أن علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذا الفعل، لا شك أنها تحتاج أن تراجع إيمانها وأن تقوي إيمانها بالله، لأن هذا من الجرأة على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله، ومن عدم الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الثاني. الثالث من زينة المرأة التي تفعله المرأة الوشم. الوشم هي طريقة من طرق الزينة عند المرأة، وهي تكون كالتالي: تعمد المرأة إلى جلدها فتغرز فيه إبرة حتى يخرج الدم، فإذا خرج الدم حشت المرأة في مكان هذا الدم كحل أو غيره من المواد الملونة، ثم تجعله تجفف هذا الشيء، فإذا جففت هذا الشيء صار كأنه من حين الولادة، كأنه مخلوق معها خلق، لأنه لون من داخل الجلد. وهذا هو مقصود المرأة لما تفعل الوشم، أن تظهر هذا الأمر كأنه موجود من حين الخلق. وهذا الفعل أيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين ملعون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، الطالبة والفاعلة. والوشم أيضا كما أن الشارع حرمه ولعن صاحبه واعتبره من كبائر الذنوب، أيضا كذلك فإن الطب دل على أنه من الأمور الضارة جدا ببدن المرأة، ضارة جدا بمعنى الكلمة، لأن حقنها الأوردة بهذه المواد التي قد يكون بعضها سام له أثر عظيم جدا في تكون الجراثيم وتكون المواد الضارة. فاجتمع الطب والشرع في النهي عن هذا الأمر، وهذا حقيقة يصدق ما قاله الفاروق رضي الله عنه وارضاه، أن الشارع لم ينهى عن شيء إلا لما فيه من المفاسد الغالبة. إذن هذا ما يتعلق بالوشم. بعد ذلك ننتقل إلى أمر آخر في الزينة وهو التفلج المتفلجات. والتفلج هو برد أطراف الأسنان، والغرض من برد أطراف الأسنان يعني حكها بالمبرد، الغرض من أن تبتعد الأسنان بعضها عن بعض مما يعطي شكلا جميلا. والمتفلجات أيضا لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتبر المتفلجات مغيرات لخلق الله. والتفلج تقصد منه المرأة أن ترجع صغيرة السن، لأن هذا الأمر غالبا ما يقع في صغيرات السن، فتحك أسنانها بهذا المبرد حتى يظهر ما بين السنين، حتى يظهر بين السنين مسافة يعني معقولة، مما يعطي من وجهة نظر الفاعلة جمالا. وهذا الفعل لا شك أنه محرم، لأنه من تغيير خلق الله، وتغيير خلق الله يعني أولا محرم وثانيا ملعون. ويجب أن يفهم المسلم أن المحرمات ليست على درجة واحدة، فقد يكون الشيء محرم لكن لا يلعن صاحبه، فإذا كان محرم وملعون صار ذلك دليلا على أن قبحه ومقت الله له أشد وأعظم. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل عمليات تقويم الأسنان تدخل في التفليج؟ والجواب أن هذا على قسمين: إن كان تقويم الأسنان لإزالة عيب، وهذا التقسيم ينبغي أن يفهمه المسلم لأنه يحتاج في كثير من القضايا التفليج وغيرها، إن كان تقويم الأسنان لغرض إزالة عيب، بمعنى أن السن فيه عيب، كأن يكون سن خارج وسن داخل، أو يؤذي عند الطعام، أو يؤذي عند الحديث، أو أي ضرر معين، ضرر يوجد ضرر، فإزالة الضرر مطلوبة شرعا، حينئذ يكون تقويم الأسنان جائز. أما إن كان التقويم لغرض زيادة الجمال فقط لا لغرض إزالة الضرر، فأنه من تغيير خلق الله، كأن هذا الذي قوم أسنانه لم يرضى بما قدر الله له سبحانه وتعالى من هيئة أسنانه، فأراد أن يبدل هذا الشكل للأسنان. إذن هذا ما يتعلق بالمتفلجات. الأمر الخامس من أنواع زينة المرأة التقشير. التقشير في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن القاشرة والمقشورة، وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن ما في حديث ابن مسعود من لعن المغيرات لخلق الله ما يدل دلالة أكيدة على تحريم التقشير. والتقشير عبارة عن نزع الجلد الأعلى من الوجه ليصفو شكل الوجه وتظهر البشرة السفلى، فتغير بهذا المرأة القاشرة لون جلدها، وإن كانت لا تريد تغير اللون فإنها تجعل هذا اللون أكثر صفاء وأكثر بياضا، وهذا هو قصد القاشرة من هذا الفعل، وهذا الفعل من تغيير خلق الله وهو أيضا محرم. أما ما يتعلق بكلام الأطباء فهو عظيم، يعني يكاد الإنسان يتعجب من إقدام بعض النساء على تقشير الوجه مع ما فيه من المفاسد. أولا، تقشير الوجه يعطي لونا حسنا لفترة محددة، ثم بعد هذا تنتشر البكتيريا في الوجه، وقد يتسبب عنه أورام، ويعني تتطور القضية إلى أن يتصل إلى حد لا يمكن علاج يعني شكل الوجه، وتنتشر فيه البثور والحبوب، فينقلب القصد على المرأة من أن تكون جلبت لنفسها الحسن إلى أن تكون جلبت لنفسها القبح، مع لعن الله ولعن رسوله والولوج في باب المحرمات، نسأل الله العافية والسلام. إذن القاشرة هي التي تفعل هذا الفعل بوجهها، تقشر يعني جلدة الوجه. وقشر جلدة الوجه بأحد طريقتين يكون: الطريقة الأولى أن تقشره بعملية تجميلية بالمشرط، تقشر الوجه. الأمر الثاني أن تقشر الوجه باستخدام مواد كيميائية، دهون تدهن بها الوجه، وهذه الدهون تسبب تقشر الجلد شيئا فشيئا إلى أن يظهر الجلد البشرة السفلى. وسواء كان تقشير بهذه الطريقة أو بتلك فله نفس الحكم، ويترتب عليه نفس الأغراض، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر السادس من عمليات من زينة المرأة هو عمليات تجميل التجميل وشد الوجه. هذه العمليات ربما الأخ الذي لم يسمع بها من قبل يتعجب منها، والواقع أن هذه الأشياء والأعمال موجودة في واقع المسلمين بكثرة، وتوجد يعني بين قطاع ليس بقليل من النساء، والواجب على المرأة هي بنفسها أن تحذر من هذا، أن تحذر من هذا وأن تحذر نساء المسلمين. ثم الواجب على ولاة الأمور من آباء أو أبناء أو إخوان أو أزواج أن يمنعوا النساء من هذه الأفعال العجيبة، التي حقيقة لما قرأت في الموضوع تعجبت مما يترتب على هذه الأشياء من مفاسد، ومع ذلك ينتشر بينهن هذا الفعل. عمليات التجميل هي عبارة عن عملية تجعل بشرة جلدة الوجه مشدودة بعد أن كانت مرتخية مع السنين، تذهب المرأة وتشد هذا الوجه، وتحتاج أن تفعل المرأة هذا الأمر سنويا أو كل 6 أشهر حتى تبدو بمظهر الصغيرة. أولا يأتي في ضمير كل مسلم، في ضمير كل مسلم، أن هذه المرأة لم ترضى بقدر الله، كأنها لما كبرت لم ترضى بهذا الوضع وأرادت أن تعيد نفسها قسرا إلى سن الشباب. هذا شيء. الشيء الثاني أنها لم ترضى بما وهبها الله من الشكل بمرور هذا الزمن، فأرادت أن تغير خلق الله عمدا وقصدا، نسأل الله العافية والسلام. وشد الوجه أيضا من تغيير خلق الله، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغير لخلق الله، لأنه في الحقيقة لم يقدر الله حق قدره، لأنه لم يرضى بقدر الله، فهي محرمة من هذا الوجه، ومحرمة من وجه آخر لأنها باهظة الثمن. ربما كانت عمليات التجميل من أرفع العمليات مطلقا أجور، يعني العمليات المفيدة الكبيرة، عملية القلب والكلى والكبد، ربما كانت أقل تكلفة من عمليات التجميل. والمبذرين أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم إخوان الشياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف وإضاعة المال، وأخبر أن المسلم مسؤول عن ماله. كل هذه العلل مجتمعة تدل على تحريم عمليات التجميل. وعمليات التجميل أيضا كما سبق تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يجري أو تجري المسلمة عملية تجميل لإزالة عيب، كان يكون في الوجه أو في اليد أو في الرجل أو في أي مكان من الجسم، عيب خلقي خلقه الله معيبا، فإزالة العيب مطلوب شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأن هذا من باب دفع الضرر وهو مطلوب شرعا. المهم أن إزالة الضرر وإزالة العيوب وإزالة ما يسيء الإنسان نفسيا مطلوب شرعا، فهذا جائز. أما إن كانت عمليات تجميل لمجرد تأمل من لمجرد زيادة الجمال أو لتغيير خلق الله فإنها محرمة للأسباب السابقة، أولا لما فيها من الإسراف غير المعقول، وثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المغير لخلق الله، وثالثا لما فيها من الأضرار الطبية، لما فيها من الأضرار الطبية. يقول الأطباء أن المرأة إذا فعلت أجرت عملية تجميل فإنها بعد فترة يرجع الوجه أقبح بكثير مما كان عليه، بمعنى أن المرأة الطبيعية إذا وصلت مثلا سن معين ثم يعني أصبح وجهها مجعد ولو شيء قليل، بعد 5 سنين من هذا التجعيد سيكون الفرق بينهما قليل، بين تجعيد الوجه في هذا السن وبعد 5 سنين. أما إذا فعلت عملية تجميل فإنها ستكون بعد 5 سنين أقبح بكثير، وقد تصل إلى حد يخرج عن الشكل المعتاد جزاء وفاقا، والجنس والجزاء من جنس العمل. لما أرادت أن تغير خلق الله صار هذا سببا في أن ترجع أقبح من المرأة الطبيعية. إذن عمليات تجميل أيضا تدل على يدل الشرع الحكيم أنها محرمة. طيب ننتقل بعد عملية التجميل وشد الوجه، هم يقولون عمليات التجميل وشد الوجه لأن أكبر أو أكثر أغراض العمليات عملية التجميل شد الوجه، قليل ما يكون الغرض أمر آخر. والحكم عام، كل عملية للتجميل سواء كانت شد الوجه أو أمر آخر التفصيل فيها كما سمعت، إن كان لإزالة ضرر فتجوز، وإن كان لطلب زيادة حسن فإنه محرم ومن تغيير خلق الله. هذا التفصيل على أي عملية، لكن ربما تسمع كثيرا أنهم يقولون عملية تجميل وشد الوجه، والسبب هو هذا. أضف إلى الأشياء التي تدل على تحريم عملية تجميل أن أكبر المنتفعين والمستفيدين من أجور العمليات هم اليهود، لأن المشهور أن الشركات والمصانع التي تنتج الأغراض التي يحتاجها الطبيب عمليات التجميل هي مصانع ملك اليهود. فإذا كأن التي تفعل عملية التجميل تدعم حقيقة مصانع وشركات لأعداء الله، وهم يستخدمونها في محاربة الله وفي محاربة دين الله والمسلمين، وهذا وجه زائد يدل على التحريم. الأمر السابع من أحكام زينة المرأة هو المكياج. المكياج معروف، وهي المساحيق التي تستخدمها المرأة في وجهها. الأصل في المساحيق أنها تجوز، وأن للمرأة أن تستعمل هذه المساحيق، لكن هذا الجواز مشروط بشرطين. الشرط الأول ألا تكون قيمة هذه المساحيق والمكاييج مرتفعة، لأن هذا كما سبق من باب الإسراف ومن باب التبذير، وكل مسلمة ستسأل عن هذه الأموال الطائلة التي تدفع في أخذ هذه المكاييج. والأسعار الموجودة في الأسواق لهذه المكاييج أو المساحيق يعني أسعار خيالية حقيقة، مرتفعة جدا، ما يكاد الإنسان يصدق أن علبة صغيرة قيمتها في السوق 700 600 500، أقل أكثر 200، المهم يعني أسعار خيالية حقيقة. المسلمون يموتون في أقاصي الأرض في الشمال والجنوب جوعا وعطشا، في المناطق التي أصيبت بالقحط في أفريقيا وفي غير أفريقيا، وهذه المرأة يعني تنفق على علبة مكياج صغيرة جدا ربما تمكث يعني 6 أشهر أو أقل مبالغ طائلة، لو صرفت في وجهها يعني لكان أجدع. ما ظن هذه المرأة إذا سألها الله سبحانه وتعالى عن هذه الأموال التي صرفتها، كيف ستجيب؟ ستقول صرفتها في المساحيق التي غيرها يغني عنها؟ لا شك أن هذا جواب لن ينجيها من محاسبة الله سبحانه وتعالى. فلتعلم المرأة أنها وإن طال بها الزمان ستقف وستسأل هذا السؤال. الشرط الثاني ألا يثبت في الطب الحديث أن هذه المساحيق وأن هذا المكياج يسبب ضررا بدنيا صحيا طبيا، فإن ثبت أنه يسبب هذه الأضرار فإنه محرم، لأن الشارع نهى عما يضر البدن. وبعض هذه المساحيق تكون ضارة جدا بالمرأة، ويحصل للمرأة التي تستخدم هذه المساحيق بكثرة نفس ما يحصل للمرأة التي تجري عمليات التجميل. بعد أن تستخدم هذه المساحيق والمكياج فترة طويلة ينقلب الوجه إلى وجه سيء وقبيح بدون هذه المساحيق، وتبدأ المرأة تشعر بحرج إذا لم تضع هذه المساحيق، بينما المرأة الطبيعية التي تضع هذه المساحيق باعتدال وبحكمة وبتعقل لا يصيبها هذا الأمر، وإنما تبقى امرأة طبيعية تضع هذه الأدوات بشكل معين. أضف إلى هذا بشكل مطلوب ومتعقل، أضف إلى هذا أنه يوجد أنواع معينة من المساحيق مضرة جدا، تحديد هذه الأنواع إنما يعرفه أهل الاختصاص وهم الأطباء. فإذا يعني علمت المرأة أن هذا النوع مضر جدا فإنه أيضا لا يجوز. طبعا من المساحيق التي لا يجوز أن تستخدمها المرأة المساحيق التي تعمل عمل التقشير، وهي المساحيق التي تقلب لون البشرة أو تصفيه، هذه المساحيق لا شك في تحريمها لأنها من تغيير خلق الله، وأيضا هي مضرة جدا فهي محرمة. إذن خلاصة الكلام حول المساحيق أنه يجوز للمرأة أن تستخدم المساحيق بشرطين: أن لا يكون باهظ ومرتفع الثمن بحيث يعد من الإسراف والتبذير، وأن لا يثبت فيه ضررا على البدن. طيب، الأمر الثامن من أحكام زينة المرأة: العدسات الملونة. وقبل أن أنهي الكلام حول المساحيق والمكياج، أنبه أيضا إلى نفس ما في العمليات التجميلية وسد الوجه. المساحيق شركات، يوجد في العالم شركات متخصصة كبرى تملك الملايين وتنشر هذه المساحيق بين العالم بما فيه العالم الإسلامي، في العالم بما فيه العالم الإسلامي. هذه الشركات كبرى، هذه الشركات أيضا ملك لأعداء الله، وقد يستخدمون فيها الأجنة الساقطة من بطون النساء، وقد يستخدمون فيه أو فيها أدوات أو مواد نجسة، كأن يستخدمون الصراصير أكرمكم الله. فهذا أيضا مما يدل على، أو مما ينبغي أن تنتبه إليه المرأة، وهو يدل على التحريم. إذا كانت هذه المساحيق معمولة من أمور أو مواد محرمة لكونها نجسة أو لكونها محترمة كالأجنة الآدمية، أيضا لا يجوز للمرأة أن يعني تستخدم هذه المكاييج. إذن هي دعم لأعداء الله، وقد تحتمل أو يحتمل أن يكون فيها مواد نجسة، أضف إلى هذا ما فيها من أضرار طبية، أضف إلى هذا ارتفاع ثمن هذه المواد. إذن المكياج يجوز بهذه الضوابط وهذه الشروط. إذا كان المكياج معتدل الثمن، لا يضر بالمرأة، يخلو من المساحيق أو يخلو من المواد النجسة، يجوز للمرأة أن تستخدمه. الحكم الثامن يتعلق بالعدسات الملونة والرموش الصناعية. العدسات الملونة والرموش الصناعية، ينتشر الآن في الأسواق عدسات ملونة، القصد منها أن تغير المرأة لون عينيها، نسأل الله العافية والسلامة. الله سبحانه وتعالى خلقها سوداء العينين، وهي تريد أن تكون حمراء العينين أو بنية العينين أو أي لون آخر، وهذا نسأل الله العافية والسلامة يستنكره المسلم بفطرته. أن تعمد المرأة إلى تغيير هذا الخلق بهذا الشكل عجيب جدا، يعني نسأل الله العافية والسلامة. هذا لا شك أنه من تغيير خلق الله المنهي عنه. وبين العلماء خلاف في حكم العدسات الملونة، بعد أن كرهها جميعهم ورأوا أنه لا ينبغي للمرأة أن تستعملها، اختلفوا فيها من جهة التحريم، هل هي محرمة أو ليست بمحرمة. ويبدو للإنسان في الوهلة الأولى أن هذا من تغيير خلق الله، لأنها غيرت لون العينين وأصبحت ذات، بدل أن تكون سوداء العينين مثلا أصبحت حمراء العينين. والذي يعني يظهر أنه فعلا من تغيير خلق الله، وأنه لا يشبه وضع الكحل، لأن الكحل لا يشعر بتغيير الخلق، وإن كانت العدسة والكحل كلاهما مؤقت، لكن الكحل ما يعني تغيير أو ما يعطي دلالة تغيير خلق الله، ما يجعل العين بلون آخر بخلاف العدسة. فالأحوط لا شك أن تمتنع المرأة عن عداء العدسات الملونة. ومما يدل على أن وضع العدسة الملونة يخالف الفطرة، أن الشرع أخبر، أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن لون نساء الجنة الحور العين، لون العين سوداء، أخبر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن لون العين سوداء. إذن هذا يفهم منه المسلم أن الجمال في السوداء، لكن الواقع أن المرأة إنما تفعل هذا تقليدا للغرب، وإلا يوجد في الأسواق لون أو عدسات على شكل عيون القطط أو على شكل عيون الأسد أو النمر أو أي شيء آخر. هل من الجمال أن تبدو المرأة بشكل أو بوجه القطة؟ لكن الفطرة منتكسة، نسأل الله العافية والسلامة. هل من الجمال أن يكون لون المرأة أو أن تكون لون العين حمراء فاقعة أو خضراء فاقعة أو أي لون فاقع آخر. إن المرأة التي ترضى أن تتشبه بالقطة لا شك أنها رضيت لنفسها الدون، نسأل الله العافية والسلام. هذا أمر. أمر الآخر أنها أيضا هذه العدسة باهظة الثمن، مرتفعة ب700 أو ب600 أو ب800 أو ب1000 أو بأكثر لون العدسة. الأمر الآخر أنها تسبب تلوث العين مع النزع والوضع ولمس العين، وهي أيضا من مواد كيميائية تسبب يعني تلوث العين. ولذلك الطبيب والطبيبة على حد سواء ينهون أشد النهي عن استخدام العدسات الملونة. وإنك لتعجب حقيقة من أن تضع المرأة هذا اللون وأن تجعل عينيها كهيئة عين القط. وقد كنت قبل أن أقرأ في هذا الموضوع أتعجب من أن تفعل المرأة هذا الأمر، وأرى أنه من الواضح أنه مشين وأنه غير لائق وأنه ليس من الجمال. ثم اتضح لي من خلال قصة قرأتها أن المرأة إنما تفعل هذا تقليدا وتبعية. تقول القصة أن امرأة علمت أن الموضة في وقت من الأوقات لبس اللون الأصفر، لبست هذا اللون الأصفر وحضرت بعض الاجتماعات النسائية، فقالت لها امرأة: كنت أعلم منك عدم لبس اللون الأصفر وعدم محبته وأنك ترينه من الألوان الفاقعة غير المناسبة، فكيف لبستيه؟ قالت: نعم، كنت أرى أن هذا اللون لونا يعني سيئا وفاقعا وليس من الذوق الرفيع، لكن هكذا الموضة. بينت القصة أن كثيرا من النساء إنما تفعل هذه الأفعال تقليدا وتبعية وضعفا نفسيا أمام الغربيات أو أمام النساء المسلمات غير الملتزمات بأوامر الله وشرعه. والواجب على المرأة، كل مرأة، أن لا تنصاع وتخضع وتضعف أمام مثل هذه الأشياء مع العلم أنها هي ترى أنها غير مرغوبة. ناتي للرموش الصناعية. الكلام في الرموش الصناعية نفس تماما كالكلام في العدسات الملونة، فيها كل المحاذير السابقة وتزيد محذور رابع أو خامس، وهو أن هذه الرموش الصناعية ربما منعت وصول الماء. من المعلوم للمسلم أن الماء يجب أن يصل إلى كل وجه، طبعا داخل العين ما يجب ولا ينبغي ولا يجوز إيصال الماء إليه، إنما الوجه، ومن الوجه طبعا غسل ظاهر العين. فإذا لبست المرأة يعني الرموش الصناعية فقد لا يصل الماء إلى هذا المغطى، فيكون أيضا سببا زائدا من أسباب التحريم. إذن خلاصة الكلام في العدسات الملونة والرموش الصناعية أنها يعني تقرب جدا من تغيير خلق الله، وأن فيها مفاسد التبذير والأضرار الصحية، وأنها تخالف الفطرة، والأحوط للمرأة أن تبتعد عن هذه العدسات. أما إن كانت الرموش تمنع الماء فتحريمه بالإجماع. طيب، ننتقل بعد هذا إلى الشعر. السابق الأحكام السابقة إنما هي في الوجه، أما الآن ننتقل إلى الشعر، أحكام زينة المرأة في شعرها. أولا من أوائل هذه الأحكام صبغ المرأة شعرها، والتفصيل فيه كما يلي. أولا قبل التفصيل، صبغ المرأة شعرها هو أن تعمد المرأة إلى أصباغ تباع في الأسواق وتصبغ الشعر أو أجزاء منه لكي يبدو الشعر ذو ألوان متعددة. هذه الأصباغ التي تنتشر في الأسواق على قسمين: إن كانت هذه الأصباغ أسود بمعنى أنه صبغ أسود فهذا محرم لا أشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السواد، وهذا في حق المرأة والرجل على حد سواء. وإن كانت هذه الأصباغ بألوان أخرى، أحمر، أصفر، أي لون آخر غير اللون الأسود، فهذا أيضا الأقرب أنه لا يجوز، لأن المرأة غيرت لون شعرها وغيرت خلق الله لها من اللون الذي كان عليه أي لون إلى لون آخر الذي صبغته به، لم ترضى بما خلقها الله عليه وبما قدر الله لها، لم ترضى بهذا وغيرت شعرها. والتحريم هو الأقرب. أما إذا كانت هذه الأصباغ ذات مادة ملموسة يعني تمنع وصول الماء إلى الشعر فتحريمها بالاتفاق، لأنه إذا كان يمنع وصول الماء أصبح من الحائل يحول بين وصول الماء إلى الشعر، وهذا أمر محرم. إذن تغيير أو صبغ المرأة شعرها في هذا التفصيل، إن كان بأسود فهو لا يجوز، وإن كان بغير الأسود فالأقرب أنه من تغيير خلق الله، وأنه أيضا من التبذير، لأن يعني أسعار هذه المواد وإن كان ليس كأسعار المواد السابقة إلا أنه أيضا مرتفع وباهظ الثمن. ننتقل بعد هذا إلى الواصلة. الواصلة والموصولة، الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر، الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر. فإذا وصلت المرأة شعرها بشعر آخر فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة وهي الطالبة والمفعول بها. وهذا الأمر يكون محرم إذا كان وصل الشعر بشعر، إذا كان وصل الشعر بشعر آخر فهو محرم من كبائر الذنوب. أما إن كان وصل الشعر بغير الشعر كالحرير والخراق فإنه يجوز، فإنه يجوز، لأن الذي حرمه الشارع إنما هو وصل الشعر بالشعر. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية في حديث عن الله الواصلة والموصولة: أيما امرأة زادت في رأسها شعرا، أيما امرأة زادت في رأسها شعرا. إذن المحرم أن تكون الزيادة بالشعر. أما إن كانت الزيادة بأمور أخرى خرق أو حرير أو أي أنواع أخرى غير الشعر فإنه يجوز. وإذا كان الوصل زيادة يعني طول شعر المرأة محرم، فكيف بما يسمى بالباروكة؟ لأنها أشد تدليسا وأشد تغييرا لخلق الله، غيرت الأمر كله بلبس الباروكة. إذن لبس الباروكة أولى وأجدر بالتحريم. ويستثنى من تحريم لبس الباروكة أن تكون المرأة صلعاء أو يوجد في شعرها عموما عيب عام، حينئذ يجوز أن تلبس الباروكة، لأن لبس الباروكة الآن صار من دفع المضرة ومن إزالة العيب لا من زيادة تجميل. أما إن كان اللبس لمجرد اللبس أو لزيادة تجميل فهو أيضا لا يجوز، وهو إما أن يلحق بالواصلة أو أن يكون على أقل تقدير من تغيير خلق الله. إذن خلاصة هذا أن الوصل هو زيادة شعر المرأة، وتحريمه متعين إذا كان بالشعر ولا يجوز مطلقا وهو من كبائر الذنوب، وأما إن كان وصله بغير الشعر كالحرير ونحوه فهو يجوز، لأن الحديث نص على تحريم وصل الشعر بالشعر أو وصل الرأس بالشعر. طيب، إذن الواصلة والمستوصلة. بعد هذا ننتقل إلى قضية أخرى وهي قص الشعر. قص الشعر الأصل فيها الجواز ما في شك، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كنا يقصصن شعرهن، لكن هذا يقيد بأمر وهو أن لا يكون قص الشعر فيه تشبه للرجال بالرجال أو تشبه بالنساء الكافرات. إن كان فيه تشبه بالرجال أو بالنساء الكافرات فهو محرم لما اعتراه من هذا الوصف. أما هو في الأصل تقصير الشعر بالنسبة للمرأة في الأصل فهو جائز، لأنه لا يوجد دليل على التحريم، بل يوجد ما يشعر بيعني الجواز. طيب، هذا ما يتعلق بقص الشعر. ويمكن أن يكون من ضوابط التشبه بالرجال أنه لا يجوز للمرأة أن تقصر شعرها أكثر من الكتف، لأنها إذا قصرت أكثر من هذا فقد تشبهت بالرجال. أما ضابط التشبه بالكافرات فليس له ضابط، لأنه في كل حين تأتي أو يأتي شكل جديد وموضة جديدة، فكل ما فيه تشبه بالكافرات مأخوذ عن مجلات غربية مأخوذ عن نساء كافرات، فإنه لا يجوز للمرأة أن تقص الشعر أو أن تقص شعرها بما يوافق هذه الموضة الجديدة. الثاني عشر مما يتعلق بالشعر الذهاب إلى الكوافيرات، وهي أماكن تعنى بشعر المرأة. ولست أتكلم عن هذه الأماكن إذا كان العامل فيها رجل، فإن تحريم هذا أظهر من أن يقال، نسأل الله العافية والسلامة، ولا يوجد لله الحمد في بلادنا، وهو من المحرمات العظيمة أن يعني تنظم المرأة شعرها عند الرجل. المهم الكلام حول الكوافيرات اللي هي إذا كان فيها امرأة. الأصل أنه يجوز للمرأة أن تجعل امرأة أخرى تنظم لها شعرها أو تسرح لها شعرها، لكننا نتكلم عن أمر خاص وهو محلات معينة المقصود منها تصفيف الشعر. وهذه المحلات فيها محاذير عدة. الأولى أنه قد يكون فيها كشف للعورات، بمعنى يمكن أن يكون فيه إزالة للشعور الموجودة في العورات كالفخذين، وهذا لا يجوز. الثاني أن يكون فيها صرف غير معقول، قيمة باهظة جدا جدا، ربما استغرقت الجلسة ساعة أو أقل أو أكثر وكلفت 1000 أو 1000 وأكثر من 1000. هل يعقل أن امرأة بسبب تسريح شعرها تستغرق هذا أو يعني تبذل هذا المال الكبير جدا؟ إذا لم يكن هذا هو التبذير فما هو التبذير؟ إذا لم يكن التبذير أن تبذل المرأة كل هذه المبالغ الضخمة في مقابل أشياء تافهة في الحقيقة، ما هو التبذير؟ إذا لم يكن هذا هو إضاعة المال فما هي إضاعة المال؟ الشيء الآخر أن تصفف أو تسرح المرأة الكويفيرة شعر المرأة الأخرى على مقتضى تسريحات غربية، وهذا فيه تشبه بالكافرين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد: من تشبه بقوم فهو منهم. وشيخ الإسلام يقول أقرب أو أقل أحوال هذا الحديث أن يكون للتحريم، وإلا فظاهره أنه كافر لأنه منهم، لكن أقل أحواله التحريم، نسأل الله العافية والسلام. هذا ما يتعلق بالذهاب إلى الكويفيرات. طيب ننتقل بعد هذا إلى التجعيد. والتجعيد أن تعمد المرأة إلى شعر جميل وشعر ناعم وحسن المنظر فتجعده، نسأل الله العافية والسلام، يعني بعد أن كان حسن المنظر هي ترى أنها بتجعيده أو بتجعيدها رأسها أصبح الرأس أجمل. وهذا من الأمور كما سبق التي يتعجب المسلم من وقوعه بين العقلاء. ما زال الناس من قديم العهد يعلمون أن نعومة الشعر من صفات الجمال، ويبتعدون عن أسباب خشونة الشعر. فكيف تعمد المرأة إلى أدوات ومساحيق وآلات كهربائية حتى تجعد شعرها؟ نسأل الله العافية والسلامة. فتبدو كالشجرة غير المهذبة، شعرها يبدو كالشجرة غير المهذبة التي يشمئز الإنسان إذا نظر إليها. لكني حقيقة يعني أتعجب من وقوع هذا الأمر، والذي يغلب على ظني أنه أيضا يفعل من غير قناعة، وإنما مجرد تقليد لهذه الأشياء التي تأتي إلينا من الغرب لا أكثر ولا أقل، نسأل الله العافية والسلام. والتجعيد الأصل فيه الجواز، لا يوجد دليل يحرم التجعيد، وإنما أقول أنا أنه يخالف الفطرة السوية، اللهم إلا، ويحسن بالمسلم أن يأخذ هذه الضوابط، إلا إذا كان التجعيد باهظ الثمن فيكون من التبذير والإسراف. أما من حيث الأصل فالتجعيد جاهز للمرأة أن تجعد رأسها، إلا أن يكون فيه تبذير أو أن يثبت أن فيه أضرارا طبية. الأمر الثالث عشر أو الرابع عشر استخدام الاستشوار، استخدام الاستشوار في الشعر جائز لا محذور فيه، إلا إن كثر بحيث يؤدي إلى يعني ضرر بشعر المرأة بنقصه وتساقطه وتقصفه وإلحاق الضرر فيه. فإذا ثبت أنه يلحق شعر المرأة ضرر واضح فإن الشارع حرم كل ما فيه ضرر. وإنما حرم الشارع الخمر ولحم الخنزير وكل طعام وشراب محرم لما فيه من الضرر، فكل ما فيه ضرر من ملبس ومأكل ومطعم ومشرب فيه ضرر متحقق فإن الشارع يحرمه. والأصل في الاستشوار الجواز إلا إذا اعتره هذا التفصيل، إلا إذا اعترته هذه الأمور من الأضرار الطبية أو ارتفاع الأسعار. حكم جمع الشعر فوق الرأس، يعني ما حكم أن تجمع المرأة شعرها فوق يعني رأسها؟ فيه تفصيل، إن كان الجمع فوق الرأس أعلى الرأس فإنه محرم، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم جمع الشعر فوق الرأس. فيه تفصيل، إن كان الجمع إلى أعلى الرأس فوق الرأس فإنه لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. وقال في أول حديث صنفان من أهل النار دمرهما، وذكر الصنف الثاني هذه الصفة للمرأة. وهذا يعطي أن جعل المرأة رأسها يشبه سنام الجمل لا يجوز، وهي بهذا الفعل تشبه سنام الجمل فلا تجوز. أما وضع المرأة أو جمع المرأة رأسها على الرقبة لا في أعلى الرأس فهذا الأصل فيه الجواز ولا محذور فيه، إلا أنه يستثنى من هذا أن تجعل المرأة رأسها على الرقبة ثم تخرج، لأنها إذا خرجت وهي على تلك الحال بان من خلف العباءة شكل الرأس، فكان في هذا فتنة للرجال، وكل ما فيه فتنة للرجال فهو محرم مذموم. ننتقل بعد هذا إلى اليدين والرجلين. اليدين والرجلين فيهما أمور، الأمر الأول يجب على المرأة أن تغطي وتستر اليدين والرجلين. الدليل قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والذي يظهر منها كما هو تفسير السلف ما ظهر من الثياب، ما عدا هذا الأمر لا يجوز إظهاره، ومن ذلك اليدين والرجلين، فاليدان والرجلان لا يجوز للمرأة أن تظهرهما. الأمر أو الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج نهى المرأة أن تلبس القفازين، إذن كان معروفا بينهم واعتادوا على لبسه فلا يجوز للمرأة أن تظهر اليدين. الأمر الثالث أن نساء الصحابة سألن النبي صلى الله عليه وسلم عن إرخاء الثوب فأذن لهن بذراع، والسبب لكي يغطي القدمين. فإذا يجب على المرأة بمقتضى الآية بتفسير السلف أن تغطي اليدين والرجلين. أضف إلى هذا أن الرجل أول ما ينظر للمرأة إلى وجهها، فإذا كانت متسترة التستر المطلوب نقل عينيه إلى اليدين، فإن كانت متسترة نقل عينيه إلى الرجلين. فإذا هذه مواضع الزينة، هذه مواضع الزينة في المرأة، فالرجل يريد أن يحكم على المرأة من خلال الوجه أو اليدين أو الرجلين، وإظهار الزينة لا يجوز. ولا يبدين زينتهن، إذن لا يجوز أن تظهر المرأة زينتها، واليدين لا شك أنها تعطي يعني الرجل معيار لمعرفة زينة المرأة. الأمر الثاني مما يتعلق باليدين والرجلين لبس الكعب. لبس الكعب حقيقة تحريمه واضح، وأنا يا أخواني إنما أذكر الأشياء المحرمة في الزينة لأن الأصل في الزينة الجواز، كل ما عدا الأشياء المحرمة تجوز، والأشياء التي تجوز لا يمكن حصرها، وإنما نحصر الأشياء التي يمكن حصرها ومعدودة، وهي الأشياء المحرمة. فإذا عرف الإنسان أن هذه الأشياء، مجموع هذه الأشياء محرمة، عرف أن الباقي يجوز. ولهذا أنا الآن أذكر لك الأمور التي لا تجوز في زينة المرأة. لبس الكعب لا يجوز، يدل على أنه لا يجوز أمور. الأول أنه من التبرج، ما في شك أن المرأة التي تلبس الكعب وتمشي بهذا الكعب الذي يظهر صوتا معينا معروفا للرجال، أن هذا من أعظم لفت الانتباه بالنسبة للرجال. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. قال بعض السلف أن هذا التبرج كان بأن تمر المرأة من وسط الرجال. انظر إلى الفرق بيننا وبينهم، كان من التبرج أن تمر المرأة في وسط الرجال، لأنها بهذا المرور ستلفت انتباه عدد من الرجال، فما بالك بالكعب إذ الصوت المتميز الذي يلفت الانتباه من يعني مسافة بعيدة. المهم أن الأمر الأول أنه من التبرج، والتبرج والتجمل والتزين منهي عنها المرأة. الشيء الآخر أنه ضار صحيا جدا، ضار بالرجلين، وضار بالدرجة الأولى بالظهر، وضار لكثرة السقوط بسبب الكعب، وهذا أمر يعرفه النساء. ولذلك الكعب يحتاج الفترة تمرن حتى تستطيع المرأة يعني تسير على كعب طويل، تحتاج التمرين. ولو لبس شخص كعب أول مرة هو يعني مشى مشية العادية سقط. إذن الكعب نسأل الله العافية والسلامة مضر جدا، ومن أكبر أسباب السقوط المؤدي إلى أضرار وخيمة. وكم من امرأة سقطت في مكان لا تحسد على السقوط فيه، في وسط السوق عند باب المدرسة، وانكشفت في موضع يعني تمنت ألا تكون ولدت فيه بسبب الكعب. إذن الكعب من التبرج، وهذا وحده كفيل بالمنع. ثانيا أنه من أو فيه أضرار طبية تمنع من يعني القول بجوازه، لأن الضرر ممنوع في الشريعة. ثالثا أنه من التدليس والغش، لأن المرأة تبدو أطول مما هي عليه، تبدو أطول مما هي عليه، فتدلس وتغش الناظر، والتدليس والغش يعني محرم. الأمر الثالث من اليدين والرجلين وضع المناكير. الأصل في وضع المناكير الجواز إلا في وقت الصلاة، لأنه مانع لوصول الماء، ولا يجوز أن تضع المرأة شيء ولا الرجل يمنع من وصول الماء في الطهارتين صغرى وكبرى. إذن المناكير تجوز في الأصل، إلا أنها لا تجوز إذا كانت في وقت الصلاة أو حين الاغتسال. ننتقل بعد الرجلين واليدين إلى اللبس. اللباس لا يجوز للمرأة أن تلبس الضيق والشفاف والقصير وكل ما من شأنه أن يكشف عن جزء من أجزاء بدن المرأة، لا يجوز مطلقا. لماذا؟ لأن المرأة مأمورة بالحجاب، وأمرها سبحانه وتعالى أن تحتجب وأن تستتر وأن لا تبدي زينة. وأي زينة أعظم من أن تلبس المرأة ضيق أو شفاف أو يعني قصير؟ وهذا الحكم واحد عند الرجال وعند النساء، هذا الحكم واحد عند الرجال وعند النساء. الأمر الثاني بالنسبة للباس لبس البنطال. البنطال لا يجوز أيضا. سبب: أولا أنه يجسد المرأة، وثانيا أن فيه تشبه بغير المسلمين، وهذان السببان كفيلان بالتحريم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال كاسيات عاريات، قال النووي في شرحه أن كاسيات عاريات منها المرأة التي تبدي شيء وتخفي شيء، قال شيخ الإسلام ومنها التي تجسد الشيء. كثير من الناس يحسب أن التستر هو التغطية فقط. التستر ليس تغطية المكان فقط، وإنما أيضا البعد من تحجيمه، لأن هذا أيضا فيه إظهار لمفاتن المرأة ومواقع الجمال. إذن لبس البنطال لا يجوز، لأنه من يعني إبداء الزينة ومن التبرج. ولا يجوز عند النساء وعند الرجال. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو كالقاعدة كاسيات عاريات، أحكام هذا الحديث تندرج على الرجال والنساء، لا يجوز للمرأة أن تكون كاسية عارية لا عند الرجال ولا عند النساء. والبنطال لا شك أنه يعني من باب أن تكون المرأة كاسية عارية. اللبس الآخر الممنوع أن تلبس المرأة ما هو في نفسه، أن تستر المرأة ما هو بنفسه زينة، هو زينة. كيف يتصور أن تتستر المرأة بما هو زينة وجالب للانتباه؟ كأن تلبس المرأة عباءة مطرزة كأحسن ما يكون من التطريز اللافت للانتباه، ربما لو لبست ثوبا غير هذه العباءة لما لفت الانتباه كهذه العباءة. هذا لا شك أنه ليس من التستر وهو ممنوع، لأنه يا أخواني يجب أن يتصور الإنسان ويعلم أن الحكمة أن تتستر، المطلوب من المرأة بغض النظر عن التفصيل أن تتستر، فأي شيء يخل بالتستر فهو محرم. الثالث من الأشياء التي لا يجوز، من الأشياء الأخيرة التي لا يجوز للمرأة أن تلبسها، أن تلبس المرأة ما فيه صورة، أن تلبس المرأة ما فيه صورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة أو كلب، ولبس الصورة محرم لهذا الأمر، أي لأنه يمنع دخول الملائكة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن الصور. فعلى المسلمة أن تتقي الله وأن تتجنب تتبع الموضات الذي ما هو إلا باب من أبواب الشر وطاعة للشيطان واقتفاء لأثر اليهود والنصارى. وعلى الزوج كما سبق والأخ والأب أن يكون قائم حق قيام على زوجته، وأن يعلم أنه مسؤول عن نسائه، وأن ينهى عن كل ما فيه ضرر، وأن ينهى عن كل ما فيه مخالفة لأوامر الله،